أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو حمل متاعا على بعير أو دابتين، فألقت الحمل عن ظهره إما لتعثر أو أن صاحبها قد مخسر. في الصورة الأولى حكم الماتن قد سره بعدم الضمح، وبالتالي أنه يكون بمثابة التلف السماوي، لا يضمن الصاحب لأنه لم يكن مسببا في تلفه، وإن مجرد تعثر منه، ولا تضمن ولا معنى تضمين الدابة في قلبه. وفي الصورة الثانية قد حكم بضمان الذي نخسه، سواء كان الذي نخسه هو صاحبه أو شخص ثالث يدعي في قلبه، إذا ما كان استناد التعثر وإلقاء الحمل والمتاع الذي على ظهرها إلى هذا النفس في قلبه، فيكون الإتلاف مسند إليه بالتسليم. وهذه تمت حينئذ المسألة كما ذكر، إلا أنه بلحاظ كل من الحكمين، الأول وهو نفي الضمان في صورة ما لو هي تعثرت بعدها، وإثبات الضمان فيما لو تعثرت بعد أن نخسها أو دفع بها أو صاحبها أو ضربها أو أي شخص ضرب، يكون هنالك ضمان. حاول جملة منهم أن يستدل على المطلب بروايات كما قلت لكم. أما المطلب الأول فقد استدل السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره بهذه الرواية، وهي الرواية السابعة من الباب 30 من أحكام الإجارة، صفحة 272. يرويه الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان اللي هو عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال، وفي بعض النسخ في الحمال، هي في الجمال: يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن. هذه الرواية اللي ذكرها في المقام السيد عبد الأعلى السبزواري في كتابه لإثبات عدم التضمين في البين بالصورة الأخرى، إلا أنها بحسب الحكم وبحسب الموضوع لا ربط لها بمطلب. يعني العجب أنه كيف تمت دلالة وربط هذه الرواية دلالتان حينئذ بما نحن فيه، فيما لو تعثرت الدابة فألقت الحمل الذي على ظهرها فتلف ذلك الحمل أو تعير فيه، وذلك لأن نظر هذه الرواية بحسب الموضوع في الجمال يكسر الذي أو يهريقه في قلبه، واضح اللي هي ظاهرة في صورة الإتلاف. قال: إن كان مأمونا فليس عليه شيء، هذه إلى تتمات في البيت، التتمة التي فيها يعني هي عم تفرض مسألة أنه متهم أو أنه ليس بمتهم في البيت. فلو ادعى مثلا أنه لم يكن ذلك بتعد وتفريط، فبالتالي لا يكون مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون بأن كان متهماً حتى لو ادعى أنه غير تعد وتفريط فهو ضامن، إلا أن يأتي بالبينة بقرينة غيرها من روايات الباب التي قالت: إن جاء بالبينة فبها ونعمت، وإلا حينئذ لا يسمع لمجرد ولا يصغى لمجرد دعواه بأنها حينئذ كانت تلك. هذا إذا أخذنا بحسب الظاهر من الرواية، مضافا إلى أن الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه في البين، يعني ظاهرة حينئذ في الإتلاف، في قاعدة الإتلاف، قاعدة التضمين حينئذ في ذلك، ولا ربط لها أصلا بما نحن فيه من أنه نفس الدابة تلقي يعني المباشر للإتلاف، ما له ربط بالجمال أصلا، وإنما مرتبط ابتداء بنفس حينئذ الدابة في البيت. في الجمال يكسر الذي يحف أو يغريق، استناد الكسر أو الإهراق إلى مثلا إهراق الزيت أو إهراق الماء، كما لو كان يحمل له مثلا ماء في البعير وغير ذلك، مستند الى نفس فعل الجمال، غايته انه بتعد وتفريط او من غير تعد وتفريط في البعير. الروايه حينئذ تقول كان مأمونا، فيصغى لدعواه وبالتالي حينئذ لا يضمن، وان كان غير مأمون وبالتالي هو متهم في البعير فحينئذ يكون ضامنا، لأن الإتلاف مستند إليه بقاعدة الإتلاف، وعن أسف من الغير فهو له ضامن فيه. إذا حاصل النقطة التي حينئذ يمكن أن يشار لها، إذا مع الأخذ مع الاعتبار أن يده هي يد مستأمنة في البعير، مستأمنة بالعقل، ولكنه أمين أو غير أمين من حيث الصدق النفسي وإلى آخره، يعني بكلا الصورتين هو مستأمن بنقطة العقد، لأن الإجارة كما اطلح لنا هي من العقود الاستمانية في البيع، الاستمان من عقد حاصل في كلا الصورتين والفرضين، غايته أنه مأمون في نفسه مبسوط به أو أنه غير مأمون من حيث حكم الضمان وعدم الضمان في البيع، لا ربط لها ببحثنا لا من قريب ولا من بعيد في البيع. الروايتان الأخريان اللتان قد يستدل بهما على الضمان في الصورة الثانية هما نفس الباب، الرواية التاسعة والرواية العاشرة، صفحة 272 و279. الرواية التاسعة يرويها الشيخ في إسناده عن محمد بن يحيى وعنه، يعني أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن مغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا استبرك البعير، يعني صار باركا في البعير، وذلك بأن يتصف بطنه ومقاطم بدنه بالأرض، إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. هذه الرواية المضمون فيها. طيب الرواية الأخرى وهي التي يرويها أيضا الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن حسن بن صالح الثوري كما في بعض النسخ قرأنا عليكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقل البعير أو الدابة، يعني هي التي استبدت في حملها، فصاحبهما ضامن، وفي فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع أو إلى أن تبلغ موضعه في البيت، كما قرأنا عليكم في موجبات الضمان تذكر أو دي الرواية. طيب على أي شيء حينئذ دلت على أنه إذا كان التلف في البعير بفعل حينئذ مستند إلى تسبيب من المؤجر اللي هو عبارة عن صاحب الدابة فيكون حينئذ ضامن في البعير، هذا الذي إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، وهكذا الرواية الأخرى قال إذا استقل البعير أو الدابة بحمله فصاحبهما ضامن. وفي النسخ اللي قلت لكم في موجبات الضمان في باب الديات الباب 13 حديث يمكن 9 على ما بدنا، بتقول فصاحبهما ضامن إلى أن يبلغ الموضع أو إلى أن يبلغ موضعه، هذا اللي أفادته حينئذ روايات الباري، وبيحاولوا أنه يستفيدوا من هاتين الروايتين الدلالة على المقطع الثاني من الفتوى في الزحف، إلا أن هذا الكلام واضح الجواب، وذلك تارة بالنسبة للرواية الأولى طارة، الرواية غير تامة السنة، حسن بن صالح الثوري قلت لكم زيدية، لكن لو تمت طارة بالنسبة للرواية الأولى فيها التعبير إذا استقل البعير أو الدابة بحملها، وأخرى ما فيها هذا التعبير إذا استقل البعير أو الدابة بحملها، يعني استقل البعير أو الدابة فصاحبهما ضامن، ما فيه تعبير بحمله، أغلب ما لدينا من النسخ في الوسائل أو التهذيب هي بحق، لكن لو بنينا على تلك النسخ كما هو موجود لدى البعض، إذا استقل البعير أو الدابة فصاحبهما ضامن. هذا عم تتعرض لمطلب ما له ربط بالكلية بما نحن فيه، وذلك لأنه طبيعة الدابة أو البعير أن يساس وأن يقار أن يصاق حينئذ به. لو استقل واستبد راح ومشي لحاله حينئذ به الطريق، وبالتالي يعني مثل ما خبط عشوائي بيضرب هان بيتلف، يمكن يتلف نفس هان، يمكن يتلف عضو هان، يمكن يتلف مال الغير حينئذ هنا يأكل يقضم مال الغير أو إلى آخره، فيسبب حينئذ باستقلاله واستبداده في سيره في الطريق يسبب بهذا النحو من الإتلاف لمال الغير، الإتلاف حتى للنفس أو الإتلاف لعضو في البين، حتى لو لم يكن سائرا وهائجا في البين بهالمقدار حينئذ يحصل لدينا. يقول حينئذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إذا استقل البعير أو الدابة فصاحبهما ضامن. يعني أي شيء مال بمر عليه يقدمه أو يطأه فيكسره أو يتلفه أو يعيبه فصاحبهما ضامن في البين، إلى ربط بذلك المطلب، وما إلى ربط بمطلبنا بالكلية حينئذ فيها. لكن لو بنينا على ما هو الأظهر أنه لا فيها بحملها، واضح؟ إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن. طيب هذه على أي شيء بدنا نقول؟ هذه كما ذكر السيد الأستاذ النظر فيها إلى مطلب آخر، وهو أن طبيعة الدابة إذا حمل شيء أيضا أن تقاد وتساس فيها. لو لم يقودها صاحبها تركها هي تروح توصل حينئذ الحامل في البحر، أي تلف حينئذ يمكن أن يلحق بذلك المتاع نتيجة استقلال الدابة بمسيرها، تعثرت أو جاء الغير وسرق ذلك المتاع عن ظهرها، أو أنها لا هي مثلا غابت على وجهها بذلك المتاع، يعني ضاعت وضاع حينئذ ذلك المتاع معها في البرية في البحر من دون أن يهتدى إليها، فهم حينئذ صاحبهما ضامن. وكما في موجبات الضمان إلى أن تبلغ الموضع اللي على أساسه تم الاستقلال، وصلت لهنالك وصلت المتاع ما بقى في شيء، وإلا فيبقى صاحبهما ضامن في البحر. يعني أنه بمجرد أن استقلت تلك الدابة بالحمل ولم يكن معها سائسها فحينئذ صاحبها يكون ضامنا إلى أن تصل بذلك المتاع إلى محل. أي ضياع أو أي تلف أو أي نقصان أو أي سرقة في البين تلحق حينئذ بذلك المتاع يكون صاحبها ضامنا، هو أمن على ذلك المتاع بأنه يصلي على الدابة، مش أمن الدابة أن توصل له ذلك المتاع فيها. تحكي عن ذلك المطلب هذا اللي بنقول. ونضيف أيضا على ذلك بالنسبة للرواية الأولى وهي رواية السكوني، قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. من بدهم يحلوها؟ إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه، يعني صاحب مين؟ البعير لذلك الحمل. لا فسرت لي تفسير ثاني، مرجع الضمائر واضح ما في شيء. إذا استبرك البعير بحمله، يعني وهيد رح يجي على ما أظن بالمسألة 12 يتعرض لها المثل. مثلا هذه الدابة بنحمل عليها خلينا نفترض طن يعني مقدار 1000 كيلو خلص. جيت أنا حملت عليها 2000 كيلو. من ثقل الحمل اللي حطيت عليها أدى إلى أن استبركت تلك البعير بحملها وتعيبت أو صار بها حينئذ شو نقص في البعير. إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. صاحب مين؟ مش صاحب البعير إنما صاحب الحمل أو صاحب الكتاب. وإذا لا بأس من ضمائر رجع مثل ما هي ما فيها أي مشكلة حينئذ من هذه الناحية، بتكون عم تتعرض لمسألة أجنبية بالكلية عن موردنا حتى نقول أنها عم تدل على المورد. ثم استبرك البعير بحمله، من قال أنه بمجرد استبراك البعير بحمله فتلف ذلك المتاع؟ لا، إذا استبرك البعير بحمله فقد استبرك أشق بالأرض وما بقاش فيه حينئذ يكمل مشواره في البحر. أما فيه تلف أو ما فيه تلف في البحر قد أحيانا الاستبراك لأنه أشق على الأرض وأشق معه المتاع قد يكون فيه حينئذ تلف في ذلك المتاع، أما أنه في ملازمة بين استبراك البعير وتلف المتاع لا لا يكون الأمر حينئذ على هذا. فالصحيح في البين ما أفاده المتن أنه في الصورة الأولى يحكم بالضمان في البين بلا إشكال، يحكم بعدم الضمان فيما لو كان التلف مستند إلى محض تعثر الدابة في البين، وأما إذا كان التلف مستند إلى دفع دافع لها أو إلى نخس أو إلى ضرب في البين أو إلى تهييج مثلا من مرأة هيجها مثلا على سبيل الفرض نباح كلب أو أي شيء، فيكون الضامن هو السبب فيه إذا كان السبب سببا اختياريا فيه ذلك يكون هو الضامن، سواء كان ذلك السبب الاختياري كان عبارة عن صاحب الدابة واضح، وما ذكره الماتم صاحب الدابة يكون هو الضامن إذا كمثال، أو لا كان شخص ثالث أجنبي في البين هو الذي حينئذ نخسها في البين فهاجت وألقت ما على ظهرها من حمل وأتلف الملك ضامنا، هذا حاصل وخلاصة ما تفيده هذه المسألة. أصلا ما كناش بحاجة لفتلة بهول الروايات، والمطلب واضح وبين على وفق القواعد وعلى وفق ما تقدم لدينا. على كل قال الماتن قد السجون المسألة 11 إذا عفوا المسألة 10 إذا آجر دابة لحمل متاع فعثر وتلف أو نقص المتاع لا ضمان على الصاحب إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، يعني المعيار والميزان باللي بالضارب والناخس لنخسه في البلد، سواء كان ذلك الضارب أو النخس من نفس صاحب الدابة أو كان من شخص أجنبي أو من أي شيء. هذا المسألة العشر. المسألة 11 إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحب. نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط المؤمنون عند شروطهم، مضافا إلى ذلك وللنص الخاص اللي هي رواية موسى بن بكر اللي مضت معنا إذا تذكروا فيما سبق. هذه المسألة 11. في هذه المسألة يستعرض فيها الماتن صورة ما لو استأجر ملاحا لأن ينقل له الطعام مثلا من مكان إلى مكان آخر أو سفينة كما في بعض روايات البحث اللي مضت، فحينئذ فنقص ذلك الطعام هل يكون حينئذ صاحب ذلك السفينة أو الملاح يكون ضامنا حينئذ لهذا النقصان أو لا؟ تفرض صورتان، تارة يشترط عليه الضمان وأخرى لا يشترط عليه الضمان. إذا لم يشترط عليه الضمان حيث أن يده مستأمنة في البيت غير عدوانية ولم يعلم أن التلف أو النقصان حصل بسبب تفريط وتعدد في البيت، فلا معنى للحكم بضمان، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يكون شاملا ليده في صورة ما لو نقص ذلك الطعام. نعم إذا ثبت بدرس قاطع أنه قد تعدى في البين أنه هو فرط في الحفظ فجاء السارق وسرقها في أو بأي نحو أدى إلى تلف ذلك المال كليا أو جزئيا، نعم ساعتها سوف تكون يده يد عدوانية غير مستأمنة وبالتالي حينئذ يكون هذا المقتضى الأول. إلا في صورة ما لو اشترط عليه الضمان فيه فحينئذ يكون ضامنا فيه. واستدل الماتن على ذلك أولا وسهلا، أولا بعموم دليل الشرط المؤمنون عند شروطه، وثانيا بالخبر خبر موسى بن بكر اللي تقدم معنا اللي رح نرجع حينئذ نقرأه فيه. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن اشتراط الضمان هذا لأنه هذا الشرط كما تقدم معنا هذا شرط نتيجة اشتراط الضمان، يعني مشغولية الذمة واشتغال الذمة. إن الضمان شو معنى الضمان فيه؟ إن ليس الضمان ضمان عهدة، إنه ضمان لمال خارجي بمعنى وجود دفعه وأدائه وتسديده إلى صاحبه ومن هو له حق فيه في الله، وإنما الضمان هم بمعنى شغل الذمة فيه، وهذا حينئذ يكون بنحو شرط النتيجة وليس بنحو شرط الفعل. وهذه النتيجة كما مر معنا أن هذه المسألة مسألة تكرارية إذا تتذكر في المسألة الأولى من نفس هذا الباب اللي كنا عم نتكلم عنه. واضح؟ ومسألة الضمان وإلى آخره ليس فعل المشروط عليه، وإنما هو فعل المولى في البيت، فعل المقنن وفعل المشرع. فبالتالي حينئذ هذا الضمان سوف لا يكون مقدورا للمكلف، يتدارك الخسارة على راسه وعين، بس ضمان وما هو عدم الضمان واشتغال ذمة وعدم اشتغال الذمة ليس فعل المكلف، إنما هو فعل المولى في البيت. فعل المكلف ما يكون موضوعا وسببا للضمان، وأما نفس الضمان فليس حينئذ فعل المكلف وإنما هو فعل المولى. وبالتالي إذا كان فعل المولى فلا يكون مقدورا للمكلف المشروط عليه، فلا يصح إذن هذا الشرط لنقطة عدم قدرة المشروط عليه على الشرط، مع أنه لابد من أن يكون الشرط مقدورا بالنسبة للمشروط عليه، مضافا إلى أن الشارط لا يعقل أن يكون مشرعا. يعني الشيء ليس إذن بالتشريع يكون في ضمان، ليش؟ لأن يده يد مستأمنة في قلبه وليست يد عدوانية، فبالتالي مقتضيات القواعد أنه لا يكون ضامنا، وهنا ببركة الشرط حينئذ سوف يضمنه، فسوف يكون هذا الشارط مشرعا في قلبه. لهاتين النقطتين منع السيد الخوئي إذا تتذكروا فيما سبق عن شمول أدلة المؤمنون عند شروطهم لمثل هذا الشرط. ومن هنا تأول السيد الخوئي هذا الشرط ورده إلى شرط الفعل، مو إلى شرط النتيجة، مو إلى اشتراط الضمان بمعنى شغل الذمة، وإنما إلى اشتراط الضمان بمعنى الفعل اللي هو تدارك الخسارة. يعني الخسارة وقعت من كيس صاحب الطعام في البيت، غايته أنه يشترط عليه أنه هذه الخسارة اللي بتقع من كيس أنت تتداركها فيها. والأولى منه إذا تذكر فيما سبق أن يشترط عليه أن يدفع له مقدارا مما نقص حينئذ عليه، هذه اللي تقدم معناه فيما سبق. كل ذلك خروجا عن مشكلة أن المشروط عليه غير قادر على ذلك الشرط، قادر على موضوع الشرط، قادر على سبب الشرط، قادر على سبب الضمان وموضوع الضمان، وأما نفس الضمان كاشتغال ذمة في البيت هذا ليس فعل، وإنما هو فعل المولى في البيت، فكيف يشترط عليه حينئذ؟ أما لا، إذا رجعني لشرط الفعل في البيت وليس شرط النتيجة بمعنى التدارك هذا أمر مقدور إذا رضي به يكون ملزما به وفاء للشرط وعمل بعموم المؤمنون عند شروطهم فيه. وقلنا فيما سبق أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل فيه، وأن اشتراط إذن الضمان حتى بنحو شرط النتيجة فضلا عن شرط الفعل يكون أمرا مقدورا بالنسبة للمكلف. ليش؟ لأنه ليس بالصدد شرعنة الضمان وتأسيس حينئذ الضمان فيها، واضح كما بينا فيما ذلك، وإن ذلك على أساس النقطة التي أشرنا لها، يعني ليس في مقام إبراز كبرى كلية في البنك، وإنما في مقام بيان حينئذ الصغرى اللي هو شغل الذمة على أساس الموضوع وعلى أساس السبب الذي على أساسه تم حينئذ اشتغال الذمة اللي هو معنى الضمان اللي هو بنحو شرط النتيجة، فيكون الفعل مقدورا للمكلف وليس من خصائص المولى حتى يكون المكلف عاجزا عنه غير قادر عليه. مضافا إلى أنه مسألة الشرعنة في البين أنه لا يكون الشارط مشرعا، هذه الشرعنة أيضا لا ترجع لمحصن ولنقطة، مش عم بيقول أنه صار كذلك الأمر في عالم، لا ليس الأمر كذلك، وإنما بحسب مقتضى القواعد لا يكون ضامنا. ليش؟ لأنه مستأمن والأمين لا يضمن في البيت، فلا تكون يده عدوانية حتى يكون مشمول العموم على اليد ما أخذه، وإنما هي مستأمنة وبالتالي لا ضمان. لكن هذا بالقاعدة الأولية والعنوان الأول، أما بعنوان اشتراط ذلك حينئذ عليه في البيت، لا سيما على نحو شرط الفعل اللي أنت ارتضيت به السيد الخوي في البيت، إذا لا بأس، يعني لا منافاة بين أن يكون ضامنا بعنوان وجوب الوفاء بالشرط وأن لا يكون ضامنا حينئذ بالعنوان الأول، وما في تهافت فيما بين العنوانين بعد حكومة أدلة الشروط على حينئذ الأدلة الأولية المقتضية لعدم الضمان في الفعل، باعتبار أن يده يد مستأمنة وليست يد عدوانية، فلا تضمن حينئذ التلف الذي يحصل ما لم يكن لتعد وتفريط في الفعل. هذا لو كنا نحن والقواعد فيه. أما إذا جئنا للروايات اللي هي في الباب التاسع والعشرين من أبواب الضمان فيها، الروايات هكذا. طيب، أولا رواية موسى بن بكر، أو بذكركم رواية الحلبي في البيت التي إذا تذكر فيما سبق طلبناها عليكم واستفدنا من خلالها هذا المطلب. قال وبالإسناد، إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحلبي، أو لا الإسناد الكلين أيضا الشيخ رحمة الله عليه بالإسناد عن الحلبي، إسناد الفروع الكافي إلى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص. قال هو ضامن، قال هو ضامن. قلت إنه ربما زاد، قال تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت لا، قال هو لك. وبمضمونها أيضا في عنا رواية أخرى له نفس رواية شيء اسمه موسى بن بكر اللي متعرضة لقضية الشخص. هذه الرواية هي الرواية الثانية في الباب الثلاثي. الرواية اللي هي مورد الاستدلال التي قال فيها الماتن وللرواية وللخبر ما يرويه الكلين عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر. قلنا أن الرواية غير تامة السند لما كان موسى بن بكر، ومحاولات التصحيح ورواية الأجلة عنه قلنا لا ترجع لي محصن. عن أبي الحسن عليه السلام الإمام القاضي صلوات الله وسلامه قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما أو فحملها طعام واشترط عليه، هون نفس الرواية اللي تقدم، اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. واضح. قلت فعليه، قال عليه السلام جائز، يعني هذا الشرط شو جائز ولا لا. لاحظ الرواية، فحمله طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، يعني شو فعليه؟ مش التدارك الخسارة، يعني ضمانه عليه أو تشتغل به ذمته. قلت أنه ربما زاد، هلا سيد الخوئي بفوت كلمة إنه نقص من النقصان، والنقصان مصدر ولا معنى لي أن يعني أن يخبر يقال النقصان مثلا عليه الضرب عليه وشو، فلا بد وأن يؤول. وما ضمعنا فيما سبق أن النقصان هنا أريد به نفس الفعل الحدثي، أو أريد بالنقصان هو النتيجة واسم المصدر كما تقدم معنا ذلك مفصلا. قال جائز. قلت أنه ربما زاد الطعام. قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيء، يعني شيئا هو من عنده حط شيء بالطعام. قلت لا، قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان مع نفس الرواية إذا كان قد اشترط ذلك، أو عليه الضمان النقصان اللي هو بهذا المعنى. هذا حاصل الرواية التي استدل بها على المطر بحسب السند، سندها حينئذ غير تام. السيد الخو ارتضى بسندها، والسيد الأستاذ أيضا حاول ارتضاء بسنده لأن موسى بن بكر روى عنه الأجلة بسند صحيح، وقلنا أن كل ذلك لا يرجع لي محصر. بحسب المتن والدلالة في البيت، سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها أو حملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعله، يعني لولا الشرط، لولا الشرط لكان حينئذ العمل على أساس أنه هو مستأمن على ذلك الطعام، فلا يكون حينئذ ضامنا عملا بعموم أنه كل أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، بل بالتعدي والتفريط يخرج عن عنوان كونه أمينا في الفعل. الأمين لا يضمن فيه، إنه المقصود بالأمين هو مش الأمين العقد والمستأمن بالعقد، وإنما الأمين في نفسه لا يضمن سواء كان العقد من العقود الاستيمانية بالمعنى الأخص أو الاستيمانية بالمعنى العام بما فيه الإجارة في الفعل. هذا هو مضمون أن الأمين لا يضمن. فمقتضى القاعدة عدم الضمان بعد أن كان أمينا في نفسه ومستأمنا على الطعام، وبالتالي ليست يده يد عدوانية على ذلك الطعام حتى يضمن بمجرد النقصان والتعب، وإنما كان الضمان ببركة الشرط. بل هيدي بمفهوم الشرط فيها، قال: واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال جائز. يعني إن لم يشترط عليه ذلك فحينئذ بدنا نرجع نعمل بمقتضى القواعد، وهو أنه لا يكون ضامنا في البيت بوجه من الوجوه في ذلك. هذا حاصل الرواية. دلالة الرواية مش لا من قريب ولا من بعيد على ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، اللي هو مسألة أنه يكون الاشتراط ضمان بمعنى اشتراط تدارك وتلافي الخسارة والنقصان الذي يقع في المال، لا، وإنما يكون اشتراط لنفس أن يكون النقصان عليه، يعني هذا النقصان الذي حصل في المال يكون حينئذ عليه، بتوضيح تقدم معنا ويأتي مزيد بيان حينئذ له غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.